فهذا به شيء من صرف صفات القلب لغير الله، فكان مكروها. اما الرقية نفسها ان ترقي غيرك او ان يرقيك غيرك دون طلب منك فهذا لا باس به، قد دلت السنه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره ورقي من جبرائيل عليه الصلاه والسلام، هو قد رقى ورقي. انما هؤلاء لو لاحظنا هذه المذكورات هنا هي ادويه عن مرض، المريض اذا مرض يتعلق بادنى سبب يظنه اخرج له المرض، لان حاله المرض حاله ايش؟ ضعف وطمع في حصول ضد المرض وهو العافيه. فالمريض يتعلق باي شيء فلربما تعلق من الاسباب بما هو مكروه او محرم، كما يقال الغريق يتشبث بطش هو مريض، اذا احتمال ان ينصرف قلبه وان يتعلق قلبه ولو شيئا يسيرا هذا احتمال موجود اذا مرض الرقية، هذا احتمال موجود اذا مرض الرقية. فقال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، اما ما جاء في بعض الروايات لا يرقون فهي شاذة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي عليه السلام، وقال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. وسياتي باب مستقل معنا في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى وتقسيمها الى رقى جائزه ورقى ممنوعه، فهذا سياتي بقطه في موضعه ان شاء الله. فقال هم الذين لا يسترقون من كمال توكلهم واستغنائهم عن الخوف وصبرهم على الاذى، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يكتوون. الكي سبب مكروه للدواء والعلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم وشرخة عسل وكية نار، وأقرأ الأمة أن تكتوي في رواية، وأنهى أمتي عن الكي في رواية، وأنهى أمتي عن الكي. فجاءت الأحاديث بالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى بعض أصحابه، وجاء إخباره صلى الله عليه وسلم على أن في الكي شفاء، فجاءت أحاديثه بلفظ أنهى أمتي، وجاءت بلفظ أكره لأمتي أن تحتوي. الجمع بين هذه الأحاديث كلها باختصار أي سبب مكروه، أعطم الكي سبب فيه كراهة، استرقاؤك أي طلبك الرقية من الغير سبب، إن من التفات القلب وسؤال الغير. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بايع بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، يقول كما في البخاري أو غيره، يقول هذا الراوي فرأيت أولئك النفر الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا تسقط صوت أحدهم فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، أن يناوله إياه. إذا فلا حرج، لماذا لا يسترقي؟ ورقى نفسه هذا سبب المشروع لا كراهة فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه فرقي من غير طلب منه، ورقى غيره من الصحابه، وحتى على نفع اخيك المسلم اذا احتس بمرضه لا تضطره ان يسال، ادر انت بالرقيه، لكن ان يكون المريض يسال الرقيه هذا فيه التفات القلب. الا حتى الى اين وصل الحرص بالشريعه الى ان يكون توجه القلوب بجميعها وجمعيتها الى الله جل وعلا، فكانت الاسترقاء طلب للسبب لكن سبب ايش؟ مكروه، وكان الاستواء سبب فكنه سبب مكروه. تأملنا الآية، إذا هؤلاء مدحوا، سؤال تأملنا في وإياكم، هؤلاء مدحوا لتركهم الأسباب أم مدحوا لتركهم الأسباب المكروهة؟ لأن المدح كان لأنهم تعرف الأسباب المكروهة لا لتركهم أسبابهم قطعا، فإن ترك الأسباب مطلقا قطعا في الشرع والعقل والتوحيد وليس هو من التوكل. قال التوكل ما أعرفه كما سيأتي به التوكل إن شاء الله باب قوله وعلى الله يتوكل من كل سبيل سيأتي بحثه هناك، لكن نقصده للحافظ. التوكل هو اعتماد القلب على الله بما ينفع بالدارين ودفع ما يضر بالدارين مع اتخاذ الاسباب، هذا التوكل الشرعي. وامام المتوكلين صلى الله عليه وسلم قد عرف عنه واشتهر احقاقه الاسباب النفسيه والاسباب المعنويه، اتخاذه الاسباب النفسيه والاسباب المعنوية وهو إمام المتوكلين. إذا ما أردت على قد يفهم من هذا الحديث أن السبعين الألف المتقفين الألف موصوفين لكونهم لا يباشرون الأسباب، هذا خطأ. إنما نالوا هذا الأجر والمثوبة لأنهم تركوا الأسباب المكروهة شرعا، لا مطلق الأسباب، تركوا الأسباب المكروهة، الاسترقاء مكروه والكي مكروه بقوله واكره، اذا فيكون مدحهم بتركهم ما كره من الاسباب. وضح بهذا لكمال توكلهم على الله لا يباشر الاسباب المكروهه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتطيرون، وسياتي بعض مستقل الطيره من زجر الطير، والطيرة التشاؤم بقول أو فعل أو صوت أو يوم، هذه الطيرة التشاؤم بقول أو فعل أو صفة. الطيرة كما سيأتي بالأحاديث الطيرة شرك، ليس منا من تطير أو تطير، لا الطيرة شرك. وجاء نفيها لا طيرة لا آمسة ولا صغر، وهذا كله سيأتي في مسعه المعروف. إذا مدحهم لأنهم حققوا التوحيد فتركوا الأسباب المحرمة. أين الأسباب المحرمة؟ يرى محرم شرك، وتركوا الأسباب المكروهة. إيه الأسباب المكروهة؟ استرقاء والكيد. إذا لو اتخذوا الأسباب المباحة ولو للتداوي هذا لا يخرجهم عن دائرة التكفير. بمعنى لو أن مريضا تداوى من مرضه بأسباب مباحة لا كراهة فيها ولا تحريم، هل أخذه بالتداوي يخرجه عن صفات السبعين ألف؟ لا، إنما أخذه بالأسباب المكروهة أو أخذه بالأسباب المحرمة، فهذا هو الذي ينتج درجته أن نصل إلى درجة التدعين. لا يسترقون الصفة الأولى، لا يحتوون الصفة الثانية لكراهتهما، لا لتحريمهما، لا لتحريم الاسترقاء أو تحريم الكلب بل الكراهة، ولا يتطيرون هذا لتحريمه وكونه شركة أصغر كما سيأتي معنا. ثم ذكر الصفة الرابعة وهي جامعة لما تقدم عما بعد أن خص، عما بعد أن خص، فقال وعلى ربهم يتوكلون. فهم يتوكلون على الله أن يعتمدون في قلوبهم في جلب ما ينفعهم في الدارين ودفع ما يضرهم في الدارين، يعتمدون على الله مع اتخاذ الأسباب المشروعة. وبهذا نعلم حكم التداوي، حكم التداوي للمرض لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في صحيح مسلم تداووا ولا تداووا بحرام، في حديث أسامة بن شريك عند أحمد وغيره. جاء وفد من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا تداوى؟ قال يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا داء واحدا وهو الهرم، وهو حديث صحيح. إذا قد جاء الأمر إذنا، جاء جوابا لسؤال على التداوي. فإذا كان التداوي خالي من الحرام فلا شك بجوازه. بقي لو أن رجلا مرض هل يستحق له التداوي أو يجب عليه أو يندب له ما دام بالأسباب التي يتداوى فيها إيش مباح ليست مكروهة فضلا عن أن تكون محرم. فيه ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه ومنهم من يستحبه ومنهم من يقول هو جائز إن شاء تداوى وإن شاء صبر على المرض لينال الأجر. واستدل بالجواز بأحاديث ليس هذا الموضوع خصها، منها حديث المرأة المريضة التي كانت تصرع فتتكشف كما قال عطاء: من أراد منكم أن أريه امرأة من أهل الجنة، قال ابن عباس: من أراد منكم أن أريه امرأة من أهل الجنة فهي هذه امرأة سوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أنها تصرع وتتكشف، وسألت الله، سألت رسول الله أن يدعو الله، أسألت الشفاء من الرسول؟ لو سألت الشفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأشركت بالله العظيم، ولكنها سألت الرسول يعني استشفعت توسلت بالرسول. ما معنى توسلت به؟ طلبت دعاءه حال كونه حيا. أما إذا مات فلا يطلب منه الدعاء ولا الاستسقاء ولا يطلب منه الاستغفار. ويكفي الدلالة على ذلك حديث عائشة في البخاري لما مرضت فقالت: يا رأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. ثم قال لها بمعنى كلام عليه الصلاة: كيف أنت لو مت فكنت حيا فدعوت الله لك واستغفرت لك. فعلى ماذا يدل؟ على أنه إن مات قبلها لم يستغفر الله لها ولم يدعو لها. قال: فلو أنك مت قبلي وكنت حيا فدعوت الله لك واستغفرت الله لك. هذا في البخاري. فعلى ماذا يدل هذا الحديث؟ واضح الدلالة على أن ما يستغفر ويدعو على حياته. الشاهد هذه الأمة السوداء قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك أي فيعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر الأمر الآن كيف؟ قال: رسول الله يقول لها لك الجنة. قالت: إذا أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لا تكشف، أصبر على الصرع، تصبر على المرض، ولكن لا تصبر على أن تتكشف فيرى الآخرون سوءاتها وعوراتها. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. وهذا الصرع يقول ابن القيم هو صرع جسماني ليس صرعا من الجن، لأن لو كان صرعا من الجن لما أقر رسول الله الجنية على ظلم المرأة وإيذائها، ولكنه صرع آخر من نوع آخر له علاقة بالجسم. الشاهد بارك الله فيه على أنه ليس كل صرع يكون بسبب النفس والجن. فالشاهد من هذا على أنه إن صبر ولم يباشر التداوي فقد استدل له بأحاديث عن الصبر، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تداوى. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة قيل لها يستغربون من بعد إذنها رضي الله عنها وأرضاها، يعني قالوا لها تحمل شيئا؟ قالوا لها: يا أم العلم بالشريعة ما أستغربه منك، إيش؟ لأنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتك يرجع الوحي، والعلم بأنساب العرب أنساب كانت معنا. قالوا: ما نستغربه لأن أباكي أبا بكر هو نسابة العرب. أو لهذا لما أراد حسان أن يهجو قريش قال له: اسمع. قال: نعم. قال: اذهب إلى أبي بكر فليحدثك بالأنساب، ما يقاهجوك على نسبي. فقال: يا رسول الله أسلمك منهم كما أسل الشعر من الحديد. فإلى أين حال رسول الله؟ إلى أبي بكر. قالوا: هذا كل ما نستغربه، بس الشيء الذي نستغربه يا رب المؤمنين من أين جئت العلم الطفل؟ من أين جئت علم الطفل؟ شرف وعرفنا، أنساب وعرفنا، لغة وعرفنا، لأنها كانت موسوعة علوم رضي الله عنها وأرضاها، أعلم نساء هذه الأمة. قالوا: لكن الطفل من أين جئنا به؟ قالت: كان يمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي أطباء فيصفون له دواء لا تعلم، فدل على أنه يأتي وناس ما أطباء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على يعني الجواب، بل قد يبقى إلى استحباب التداول خصوصا إذا أبعده مرضه عن أعمال هي أولى وأنفع له للمسلمين في الدنيا والآخرة. نعم. الشاهد ليس في هذا أن يتركون الأسباب مطلقا، وإنما يتركون أن الأسباب ما كانت تكروها.
فقال
الكاشف في القلب فقال ادعو الله رضي الله عنه وأرضاه. لاحظوا ادعوا الله، صحابة كانوا إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسلون فيه، التوسل عندهم. أما التوسل عند المتأخرين فقد عبثوا به أبدا، بل جعلوا الشرك الأكبر سموه توسلا. هذا هو التوسل عندهم، يعرفوا التوسل في لسان الصحابة. وارجعوا إلى كتاب الإسلام، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة من أنفس ما كنت في هذا الباب. وأجود طبعة أنه محققة هي الطبعة التي علق عليها وحققها شيخنا العلامة شيخ ربيع الهادي حفظه الله تعالى. وارجعوا كذلك إلى رسالة الشيخ الألباني إمام العلامة رحمه الله في التوسل والوسيلة، في الأبحاث في التوسل، فإنها في هذين الكتابين كشف لتدريسات المدرسين، وكذلك محاضرة وهي مطبوعة في كتاب الشيخ شيوخنا العلامة محمد أمام رحمة الله عليه بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، ذكر منها مفهوم التوسل. التوسل عند الصحابة هذا تعريفه. ما هو التوسل بالصالحين؟ ما هو التوسل بالنبي عند الصحابة؟ التوسل هو طلب دعائهم حال حضورهم وحياتهم، هذا هو التوسل. ويدلك على هذا قول عمر: اللهم إنا كنا نشرب فنتوسل بك صلى الله عليه وسلم، أي نطلب دعاءه فتسقينا، وإنا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو، هذا التوسل عندهم. فإذا عكاشة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ توسل، توسل بالاصطلاح الشرعي لا البدعي والشركي. كيف توسل؟ طلب دعاء النبي وهو حي أمامه، قال ادعو الله أن يجعلني. واليوم في أشعار في جواويل أشعار الصيفية في القوالب يسألون محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يدخلهم الجنة ويثيرهم من النار. هكذا وصل بهم الشيطان. لقد لا يطلب منه الدعاء في قبره عليه الصلاة، بل صاروا في أشعارهم يطلبون الجنة والنار ويروا الاستعاذة من النار من محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلبون الثبات على الصراط، ويطلبون الأمر من الفزع يوم القيامة ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، يوما يقول الله فيه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد ذكر الشارح العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد جملة من أشعار هؤلاء الغلاة المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم تصنعها تقول: والله ما تركوا لله شيئا إلا أعطوه للنبي. أشعار بعد أن ذكر أشعار صاحب الكردة البوصيري وما فيها من الغلو والشرك، أتى بأشعار لغيره من متصوفة وغيرهم، ثم قال: وقد أنسانا هذا الشعر الشرك الذي في الأبيات قبله. سؤال صريح للجنة والنار والاستعانة بالنار من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. إذا العكاشة توسل، لكن توسل بدعاء من؟ الحي. يجوز أن نتوسل بدعاء الحي الصالح، بمعنى أن تطلب منه الدعاء. ما قال له اجعلني منهم يا رسول الله، قال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال
ادع
الله فأخبره الله بإجابة دعوته، فأخبر عكاشة أنه منهم.
ثم قال رجل
آخر، هذا يدل على أن عكاشة قد حقق هذه الصفات أم لا؟ حقق هذه الصفات فكان منهم. نعم.
ثم قال رجل
آخر، قال بعض الشراح: علم رسول الله من هذا الرجل الآخر، ما جاء في بعض الروايات أنه كان من المنافقين، هذا غلط، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الآخر أنه لن يحقق من الصفات ما حققه عكاشة، عكاشة وعكاشة بالتشديد والتخفيف، لم يحققها. فقال بعضهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحسن أخلاقه وتعامله أن يسد الباب، فسيتتابعون، ولربما قام يسأل من لا الصفاء، فأراد النبي عليه الصلاة أن يسد الباب بهذا، فقال بأدب جميل راق عال جدا قد سبقت بها، لم يقل له لست منهم، فلم يقل له أنت ما حققت، إنما قد سبقت بها. حكاش رضي الله عنه وأرضاه، فضائل حكاش بن محصن معروفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل ترجمته في كتب التراجم. نعم. 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 نعم.
نعم.
الثانية، ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع، وتحقيق التوكل على الله جل وعلا واعتماد القلب عليه. نعم.
الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم كونه لم يسأل،
تتقدم هذا. نعم.
الرابعة، ثناؤه على
أداء الأولياء وعلى تحقيقهم. نعم. سلم من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. نعم.
الخامسة، كون ترك الرقية والكشف لتحقيق التوحيد،
كون ترك الرقية والكشف بدو حيث العبارة تكون كون ترك الاسترقاء والكشف، لأن هذا لفظ رسول الله. كل النسخ عندكم كذا ترك الرقية، المراد ترك الاسترقاء أي طلبها، أما لو رقى نفسه أو رقاه غيره دون طلبه فهذا حصل به صلى الله عليه وسلم ومن غيره من أصحابه، فالاسترقاء العبارة أقرب. نعم.
الثالثة، كون الجامع للاستقام هو التوكل،
واضح قوة توكلهم. نعم.
السابعة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم قد ينالوا ذلك.
نعم. عندك لم ينالوا بلن كلكم لم لم ينالوا ذلك، يعني لم ينالوا ذلك أو لم ينالوا إلا بعمل، كتاب النسخ عندكم إلا بعلم، هذا خطأ، إلا بعمل. نعم. تقدم هذا.
الثامنة، حرصهم على الخير،
لذلك خاو أقول في المسألة حرص منهم على الخير، ليس قبولا في العلم ولكن حرص على الخير ليعملوا به، وهم يتعلمون ليعملوا، لا يتعلموا زيادة معلومات وثقافة، إنما كان تعلمهم بالعمل. نعم.
التاسعة،
صغيرة
الأمة
في كمية
وكيفية،
الكمية من حيث العدد والكيفية من حيث الصفات، أما العدد فكونها هي أكثر الأمم كما ظهر فيه لما بدا له سواد عظيم سد الأفق كما في بعض الروايات قيل له هذه أمتك، ومن حيث الكيفية كذلك، فإن أمته أعظم الأمم تحقيقا للتوحيد، وفيهم السبعون الألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب، وجاء في بعض الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه الزيادة فأعطاه مع كل ألف سبعين ألفا. فلو أن رجلا لم يسمع بهذا الحديث وكان يباشر الأسباب المكروهة، هو الأسباب المباحة، رجل لم يكن سمع بهذا الحديث، حضر درسا من هذه الدروس الطيبة وسمع هذا الحديث وكان من قبل يباشر الأسباب المكروهة الخير والاسترقاء، ثم ندم وتاب فأحب أن يسعى إلى هذه الدرجة، هل ترجى له؟ ترجى له إن شاء الله، ترجى له إن شاء الله إذا عزم وأقلع الأسباب المكروهة وحققها، ترجى له إن شاء الله. نعم.
العاشرة، فضيلة أصحاب المسلم،
كما واضح لأنهم قاعد هذه الأمة. نعم.
هذه العاشرة،
عرض الأمم هذه الأمم. نعم. وهذا لا يعني كيفية إلا الله جل وعلا، هو عرض على النبي، هل عرض عليه حقيقة أو في المنام هذا شيء لم يدل، وقد يكون عرض عليه عرض عليه بيت المقدس يوم رفع وكان يصفه يوم الإسراء، والله على كل شيء قدير. نعم.
الثانية
عشرة، أن كل أمة تشر وحدها معنا. نعم، هذا موسى وقومه، أخذها من قول هذا موسى وقومه، وكما تقدم معنا في الحديث المتقدم يبعث النبي وليس معه أحد ويبعث النبي ومعه أخرجه كذلك. هذا يدل على هذه المسألة، وهذا يدلكم أن الإنسان لا يحتج بالكفرة. الاحتجاج بالكفرة هذا ميزان على الجاهلية، لا يحتج بالكفرة، إنما يأتي الدلالة على الحق ورد الكتاب والسنة به مع من كانوا في أي وقت كانوا زمان كان.
الثالثة عشرة
علة من استجابة للأنبياء. واضح، لكن النبي ليس معه أحد، الرجل والرجلان والله يبعث إلى أمة لا يعلم عنها إلا الله، إلا من استجاب للأنبياء، وقلة المستجيبين لدعوته أو لدعوة داعية محق، أو قلة المستجيبين طعن فيه. لا، الرجال لزم منك طبعا بهؤلاء الأنبياء كلهم. القلة المستجيبين دليل على أنك لم تحسن أسلوب الدعوة، القلة المستجيبين دليل على أنك لم تدرس. اليوم ألفت كتب أصول الدعوة وطرائق الدعوة ونجاح الدعوة وأسباب الدعوة، كلها أقلها هذه الكتب كتب حركية، إنما يقصدون الدعوة إلى ما هم عليه، ويذكرون من الأساليب والطرق ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا عهد أهل السنة.
النبي
يأتي وحده. نعم. خمسة عشر
ثمرة
في هذا
العلم هو عدم
الاستدلال
بكثرة،
عدم السنة. هذا هو الثمرة، ليس المجال مجال نظر علم نظري ثقافة، لا، لا تغتر بالكثرة، لا يغرك كثرة الهالكين، فلا تستوحش من قلة السالكين، اصبر على ما صبر عليه القوم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ان الدين بدا غريبا غريبا فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، هذا اثر بالكثره، لا في العلم ولا في الدعوه ولا في الباطل ابدا، لا تغتر بالكثره، بل الاغترار بالكثره من موازين اهل الجاهليه. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقليل ما هم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يكون أكثر من لهم في الكفر. وغير ذلك من الكفر. ثالثة عشرة:
يوصف بالرقية أيضا.
قد يفهم، قد يفهم إنسان أن الرخصة تقابل تعزيمة، يعني قد يفهم قارئ بهذه العبارة: إلا لشيئين من شيئين من العين والنمى، سواء ذات السموم، نجم ذوات السموم. هل هذا الفهم صحيح؟ إن أراده المؤلف فيكون قوله مرجوح، لا يفهم من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى النهي على الرقية من غيرهما من الأمراض، ثبوت السنة بالرقية من غيرهما، فيكون القول مرجوحا، مراد النهي، ولكن المراد ان انفع الرقى واكملها مع العين وهما. فان كان ليس هذا مرادا للمؤلف، وان العباره مشكله، العباره الرخصه اي مخصوصه بهذين الاثنين، هذا في نظر، قال الرخصه مخصوصه بهذين الاثنين في نظر، لكن الشراح من احسابه ومن بعدهم لم يفهموا هذا، وإنما علقوا في شروحاتهم على أن المقصود أن هذا أنفع وأكمل الرقى، وإلا فيجوز من غير العين ومن غير الحمى.
السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله
قد أحسن من انتهى إلى ما سلف، فعلم أن الحديث الأول أيضا، ولكن يبين أن درجته في الثاني أرقى بعمق علمهم، ولعمق علمهم قل كلامهم. تبع لهذا، لعمق علم السلف قل كلامهم، لقلة علم الخلق كثر كلامهم. ولهذا قال من قال من العلماء: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فيظن بعض الجهال أن من كثر كلامه فلكثرة علمه، هذا غير صحيح. يظنون ان من كثر كلامه فلكثرة علمه، فمن قل كلامه فلقلة علمه، هذا فهم خاطئ. راجعوا لكشف هذا الفهم الخاطئ رسالة فضل علم السلف على علم الخرف لليث بن رجب رحمه الله تعالى.
الثامنة عشرة،
بغض
السلف عن مجلس
الآن أخذه من قول ألا إني لم أكن في صلاة. نعم.
التاسعة عشرة، قوله أنت منه علم من الإعلام،
أي على علم، يقال علم على النبوة ويقال دليل من دلائل النبوة ويقال آية من آيات النبوة، ثلاث تعبيرات. رابعتها أو رابعها قولهم معجزة، هذا مصطلح للمتأخرين والمتقدمين. لا، في الروايات الأخرى دعا، في الروايات الأخرى قال هل أنا منهم؟ قال نعم. وفي الروايات الأخرى ادعوا الله منهم، فلو رواية هذا.
العشرون
فضيلة الأستاذ، واضح.
نعم.
الحادية والعشرون جمال وعلم، فعكاشة ممن يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، لا إيش من المشهود لهم في هذا الحديث. نعم.
الثانية والعشرون
استعمال المعايير، لما قال ايش صدقك بها عكاشة، قل عرف استعمال المعايير لم يشرح شرور هذا السائل الثاني، لم يواجهه بوجهه بأنه لم يحقق الخصاء، ولعله يرجى لأن يحققها، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهذا باب مهم، والباب الرابع باب الخوف من الشرك، بعد أن ذكر تعريف التوحيد أن إفراد الله بالعبادة، فذكر فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، ثم ذكر فضل من حققه وأنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عداء ولا عذاب، أراد أن يبين لك أن من أسباب تحقيق توحيد وتحقيق وحصولك عليه الحذر من ضده، الحذر من ضده، وهذا الضد إما أن ينقضه كليا كالشرك الأكبر، وإما أن ينقص كماله الواجب كالشرك الأصغر. إذن باب الخوف من الشرك كبيره وصغيره، الترجمة تعم الاثنين، الترجمة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يجب وينبغي للموحد أن يخاف على إيمانه أن يسلب منه، من أمن على إيمانه سلبه، كما يقول الحسن وغيره، ومن خاف عليه سلم له، لأنك إن خفت على إيمانك وتوحيدك وسنتك أن تسلب منك عملت الأسباب الواقية التي تحفظ عليك توحيدك وإيمانك وسنتك، أما إذا أمنت على نفسك قلت لا شرك وأنا موحد وبعيد عن الشرك وأنا سني، بل يضرني مخالفة أهل البدع ولا قراءة كتبهم ولا استماع لأشرطتهم، أمنت إذا أمنت سلمت، إذا أمنت على هؤلاء على هذا الدين أمنت عليه سلب منك. فاحذر يا عبد الله، نبيك صلى الله عليه وسلم رأي أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك، فتسأله إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، لا أكثر يا رسول الله ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال إن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن نقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء أقامه خطأ، إن شاء أزاغ وإن شاء أقامه. هذه الترجمة من خاف نجح، أما من أمن على نفسه الشرك بسبب ما، إما لزعمه أنه قوي الإيمان، فأما ذلك المؤمن الذي يسمع بالدجال، الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه على الإيمان على المؤمن، فلا يزال يلقي عليه الدجال من شبهه حتى يؤمن به، يؤمن به أنه رب وهو أعرف. أعطى الله جل وعلا الدجال آيات كثيرة، أعطاه الله خوارق، أعطاه الله خوارق كثيرة، أرض تنبت، ذهب يخرج، طعام يسعى، أعطاه الله عز وجل ما يحتمل به العباد ويفتنهم ويبتليهم، ولكن مع كثرة الآيات الكثيرة، مع كثرة الخوارق الكثيرة الذي يستثمر بها الناس، إلا أن الله جعل له علامتين من أوضح ما يكون تكذيبا له، هو الآن يأمر هذه الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر هذه أن لا تنبت فلا تنبت، أليس كذلك؟ هذه فتنة عظيمة. ولكن جعل الله فيه للخلق علامة تدل على سببه وأنه ليس برب وأنه أعور وربنا ليس بأعور. لو كنت قادرا كان صلحت نفسك. أين قدرتك على تصليح عينك؟ أعور علامة واضحة مع كثرة الخوارق التي يستدل بها الناس، إلا أن الله جعل عينه في وجهه كل من يرى، جعل نفسه في وجهه أعور والله ليس بأعور. سوى عينان كريمتان تليقان بجلاله. الدجال أعور مع هذه الخوارق التي يفعلها، هذا ينبس ومع جنة ومع نار كما رأى في الأحاديث، إلا أن هذا العيب الظاهر في عينه استطاع أن يخفيه ولا يعلم. إذا يكون ربا عالم خلافا لما هو أيضا مكتوب على جبينه كافر يقرأه الكل. الشاهد أن المرء يخاف على نفسه، والواقع شاهد يا إخوة، هناك كانوا يذبون عن التوحيد ويحاربون الشركيات أرجو، ثم جاء قدر الله عليهم، فإذا بهم الدوم والآم يكتبون كتبا يبررون فيها الشرك وعبادة الشرك والدعوة لغير الله جل وعلا. من يأمن؟ من يأمن؟ وأمثلة كثيرة على مدار التاريخ إلى زمانك هذا كانوا يدعون إلى التوحيد ولا يدعون غير الله ولا يدعون غير الله، ثم أصبحوا يؤلفون رسائل ويبدون شبها فيها الدعوة إلى غير التوحيد. اللهم يا مقلب قوة قلوبنا على طاعتك. الخوف من الشرك يحملك على أمور منها كثرة مداومة التوحيد وسؤال الله الثبات. إذا ما الذي يقول تشغل الناس؟ الحمد لله الناس موحدون، الناس على التوحيد، كل ساعة درس التوحيد درس التوحيد، الناس محدودة واحد ما يخشى عليهم. هذا شيطان يريد أن يصل الناس المناقشة التوحيد. فينبغي لك بعد أن عرفت تعريف التوحيد وعرفت فضله وتكفيره الذنوب وعرفت كيف تحققه، أعلم أن سلامة ذلك كله مربوط بأن تخاف من ضده وأن تحذر من ضده، وهو الشرك كبيره وصغيره. باب الخوف من الشرك، المرء يخاف على نفسه. نعم. والمؤلف رحمه الله في آخر كشف الشبهات لما ذكر قصة ذات ألواط وذكر ما تعلق بها، قال وبه تعرف الرد على قول بعض الجهال قد فهمنا التوحيد وعرفنا التوحيد. أرسلنا التوحيد وعرفنا التوحيد. أشار حبيبه الشارع محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلامة الإمام المعروف إلى سبب هذه الكلمة من المؤلف ابن محمد، قال سببها أن الشيخ كان كل من انتهى من كتاب التوحيد أعاده، كل من انتهى من كتاب التوحيد أعاده، فقال بعض الطلاب لو أن الشيخ ينقلنا إلى كتاب آخر خلاص التوحيد بهمنا، لأن الشيخ يجيب لنا كتاب آخر نريد كتاب آخر علوم آلة نريد أصول نريد كذا نريد كتاب يعني. قال الشيخ محمد لما براه خير إن شاء الله أصبح، فقال لهم سمعنا قصة أن رجلا من بعض الجيران وقع على إحدى محارم بالفاحشة، غزى المسجد كله بالتنكير والتكبير والتشبيه وتكبير لله وتنكير ولحن هذا الفاحش. ثم في اليوم الثاني قال جاءتنا قصة أن جارا من جيراننا أو جارا لبعض الناس كان عند مريض، فأوصاه رجل أن يأخذ ديكا صغيرا لونه كذا وصفته كذا وأن يذبحه أي الجن ويرميه بالجبل. فقال شفاه الله وعافى. الآن عرف المؤلف، قال رأيتم قولكم فإن التوحيد أين فهمته؟ هل مجرد الدراسة النظرية مرة مرتين فهمته؟ لو فهمته أين ثمرة فهمك له؟ أين الثمرة؟ الثمرة تكون في الولاء والبراء عليه. هل إذا رأيت رجلا فاسقا مثل ما ترى رجلا عند الشرك الأكبر كالحلف بغير الله أو عنده التطير والتشاؤم وتحقيق الكبائر، هل إنكارك وظلمك وتأثرك لهذا كهذا؟ سبحان الله، كم من أناس درسوا هذا التوحيد حتى يعني درسوه حتى أصابهم لعن وأقامهم نفس شيطاني يوسوس بهم، فإذا بهم تركوا دراستها. فإذا جاءت المعاصي التي دون التوحيد دون الشرك تراهم مشتدين مغاضبين. فإذا جاء الشرك صغيرا أو كبيرا باهرة باهرة. ولأن يلقى الله العبد بجميع الذنوب مع التوحيد خير له من أن يلقاه غير موحد قد أشرك به ولو أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. يقضي الله بالتوحيد مع التلبس بالمحرمات تحمل العبد من أن يلقاه وقد ترك الحرام وفعل الواجب إلا التوحيد أشرك مع الله غيره. أدلك على أن التوحيد فليقع بالمرة نفسه. نعم.
وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر.
إن الله لا يغفر أن يشرك به على وجه استلالة من الآية على الخوف. وجه المناسبة بين الآية وجه الشاهد من الآية في الترجمة ترجمة أو اللغة باب الخوف من الشرك. ما وجه المفصل في الآية؟ إذا علمت أن الشرك لا يغفره الله لا يدخل تحت المغفرة أوجب لك هذا أن تخاف. ذنب يا رجل ذنب يخبرك الله وهو أصدق من أخبر فمن أحسن من الله قيلا. هذا قول الله يخبرك عن ذنب أنه لا يغفره فما هو لا يغفره الشرك يجب أن تتعرفه حتى لا تقع فيه وأنت لا تدري حتى لا تقع في حبائل الشرك. فإذا تعلمت وعرفت ما هو الشرك نجوت من شرائه تشركه لأن الله أخبرك لأنه لا يغفر فما هو أحسن من إلى أخره. إذا يجب أن تهتم بدراسة ومعرفته لأن الأمر خطير لا يدخل تحت المغفرة. إن أخبرك الله وإن كان شركا أصغر إذا كان الشرك شركا أصغر ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يغفر ولو كان الشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرة لا يدخل تحت المشيئة الشرك الأصغر. ولا ما معنى أنه لا يدخل تحت المغفرة لا يدخل تحت المشيئة؟ هل معناه أن صاحبه مخلف النار؟ لا. هل معناه أن صاحبه لا بد أن يدخل النار؟ لا. معناه أنه لا بد أن يدخل شركه الأصغر في الموازنة والمحاسبة لا يرضى. فإن كان له حسنات عظيمة وكبيرة طلبته رفيعا وإلا فقد يغلب الشرك الأصغر ويوضح الميزان. معنى أنه لا يدخل في المغفرة أنه لا بد أن يدخل في الموازنة لا يدخل في العدل لا يعفي الله لا يعفي الله عز وجل عنه. وهذا يدل أيضا على خطورته. فذهب طائفة من العلم إلى أنه داخل في المشيئة ولكن الموافق لعموم الآية هو القول الأول. فهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر فورا الأكبر وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما شهد في أحاديث. إن الله لا يغفر أن يشرك به في بيان خطورة الشرك ووجوب الخوف منه لأنك قد علمت بخبر الله لك بأنه لا يغفره. هذا إذا مت عليه. أما إذا تبت منه ولو الشرك الأكبر غفر الله لك إن يتوبوا إن ينتهوا وقرنهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل إلا من تاب بعد أن ذكر الشرك والزنا وقتل النفس قال إلا من تاب. فقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في أهل الآية آية الزمر في حق التائبين يغفر الله جميع الذنوب لمن تاب من ذنوبه. فمن تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه وغفر له ومن تاب من الشرك الأصغر تاب الله عليه وغفر له ومن تاب من البدعة تاب الله عليه وغفر له ومن تاب توبة أيضا من الكبائر والصغائر تاب الله عليه وغفر له. الله يقبل توبة التائبين. نسأل الله أن يتوب علينا بتوفيقنا للتوبة ثم يتوب علينا ثانيا بقبوله توبتنا. أما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه لا يدخل في العفو وإنما يدخل في المواساة والمحاسبة. وإذا مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفره الله ويكون صاحبه قاعدة مخلدا في النار. فحري بالعاقل ذكرا أو أنثى إنسيا أو جنيا إذا علم أن الشرك لا يغفره الله وأن صاحبه قاعدة مخلدا في النار إذا كان شركا أكبر وجب عليه إذا أن يتعرف وأن يعرف هذا الخطير الذي تعذب الله وأول أخبر بأنه لن يغفره يوم القيامة. عرفنا وجه المناسبة بين الآية والعنوان ترجمة. نعم. هذا دعاء إبراهيم إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده ودعا إلى التوحيد وبرئ من الشرك ومع ذلك يدعو الله جل وعلا ويقول واجنبني أي اجعلني وبني في جانب والأصنام في جانب. يدعو الله ويرجو الله ويطلبه أن يجنبه وبنيه الأصنام. ما هي العلة؟ رب إنهن أضلن كثيرا من الناس كما قال إبراهيم التيمين من يأمل البلاء بعد إبراهيم. إذا إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده هو خليل الله تبارك وتعالى اصطفاه الله بالخلة كما اصطفى أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخلة ويخاف على نفسه أخاف على نفسه من الأصنام وعلى بنيه فمن يأمل البلاء بعد إبراهيم. هذا وجه مناسبة الآية للترجمة من باب العنوان أن هذا النبي الكريم الذي أمرنا أن نقتدي به إبراهيم خاف على نفسه وبنيه أم لا؟ خاف. نحن مأمورون بأن نقتدي به أم لا؟ نعم مأمورون. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نحن مأمورون باتباع ملته ومن ملته التوحيد والبراءة من الشرك ومن ملته الخوف على نفسك من الشرك. عرفنا وجه المناسبة. هذا دعاء إبراهيم وخوفه ونحن أمرنا به باتباع ملته ومن اتباعه في ذلك أن نخاف على أنفسنا. نعم.
وفي الحديث أخبره ما أخاف عليه الشرك الأكبر.
نعم.
وسئل عنه فقال لي
الشرك الأصغر المشهور عند أهل العلم تقسيم الشرك إلى قسمين شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله تعالى هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر وسائل الشرك الأكبر والوسائل المؤدية للشرك الأكبر كل فعل أو قول حكم عليه الشرع بأنه شرك ودلت النصوص على أنه لا يخرج من الملة كالرياء والعبث غير الله والتشريك اللغوي كقولك لولا الله فلان كما سيأتي معنا في أبواب لأن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب عقد أبوابا وتراجم للشرك الأكبر وعقد أبوابا وتراجم للشرك الأصغر لأنه وسائل الشرك الأكبر. فمن هذا الحكمة المشهورة وعند بعض أهل العلم أنه ثلاثة أقسام شرك أكبر وشرك أصغر وشرك الخفي. فأخذوا من حديث إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دليل النعي قالوا فيسير الرياء من يقوم بزي الصلاة وغيره. ولكن للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جواب مفصل في المجلد الأول من الفتاوي يبين على أن الصحيح إنما هي القصة الثنائية وأن ما كان خفيا في القلب أو ظاهرة أو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر في الليل المثلث الأول. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك الأصغر فقال الرياء فيبني العبادة، يقول يصلي ويحرص على الصف الأول ويطلب العلم ويحفظ القرآن ليراه الناس ليمدحوه ليثنوا عليه ليرقوه بمنصبه ليعطوه مالا. هذا الرياء مفسد للعبادة، مفسد للعبادة، إلا أن يقرأ ويدافعه الإنسان. رجل يصلي ثم يقرأ عليه أو يقرأ ثم يقرأ عليه الرياء يوسوس له الشيطان بذلك فيدافعه، هذا لا يضره إن شاء الله. ادعو إلى ما أخبره جامع العلوم والحكم أولى أقسام الرياء وأحكامه الاستخفاء، ارجعوا إلى ما أخبره الشارح وقبل ذلك إلى ما أخبره المرجح في جامع العلوم والحكم في ذكر أنواع الرياء، فهذا من الشرك. وكذلك السمعة، نبينا صلى الله عليه وسلم حبان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق. سمعة الرياء، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق. والسمعة الرياء في هذا الدعاء النبوي فرق بين الكفر والشرك، وفي بعض النصوص إطلاق الكفر ويرد به الشرك، وبعض النصوص إطلاق الشرك ويرد به الكفر، ومحل البحث في موضع آخر إن شاء الله عن الشرك والكفر بمعنى واحد أن بينهما فرقا. فإذا كان الله لا يغفر أن تشرك به دخل في ذلك الكفر والإلحاد الذاتي أو لا، إذا كان لا يغفر لرجل عبده وعبد غيره فكيف لمن لم يعبده أو أنكر وجوده عقب ربوبيته ووجوده، هذا من باب أولى أنه لا يغفره.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري.
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فإن كان الندية كبرى دخل النار دخول المخلدين، وإن كان ندية صغرى دخل النار دخول المعذبين الموحدين الذين يخرجون. وعلى كل فهو يدل على خطورة الندية، سواء كان هذا الند نبيا أو ملكا أو وليا، سواء كانت ندية قلبية أو ندية لفظية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا. لكن هل هي ندية كبرى أم هي شرك أصغر؟ شرك أصغر. من قال لولا قال ما شاء الله وشاء فلان، هل هو شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. والرسول سماها ندية أم لم يسميها ندية؟ فدلت على ندية الصغرى. من مات ويدعو لله ندا ندية كبرى مخلد في النار، دل على خطورة الشرك. ومن مات ويدعو لله ندا ندية صغرى فكذلك، فليحذر المرء إليهما، فإن الأمر نار والأمر خطير. هذا كله موجود الكون.
من لقي الله على نفسه ومن لقيه نفسه.
وهذا الحديث حديث جابر في مسلم اشتمل على أمر على فضل التوحيد وعلى الخوف من ضده، فقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إلا على فضل التوحيد كما تقدم في الأدلة السابقة، وقوله من لقيه يشرك به شيئا ولو كبيرا او صغيرا دخل النار على التفصيل السابق، فدل على وجوب الخوف من من الشرك كبيرا او صغيرا طاغيا او قبيا، فلا بد لقوله من لقيه يشرك به شيئا كبيرا او صغيرا دخل النار على التفصيل الذي سبق، ان كان شركه اكبر دخل دخول المخلدين ايوه الذين يبقون في النار ابدا الآخر، وإن كان شركا أصغر فعلى ما تقدم تفصيله. وفي هذا الحديث ختم المؤلف هذا الباب المهم، وتأتي أبواب أخرى يرد بها على الذين يزعمون أنه لم يقع في هذه الأمة شرك، فوقعهم في الشرك لما زعموا أنهم لم تقع في الأمة شرك، وقعهم في الشرك. ولذلك عقد المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. إلى ذلك الموضع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
الإخوة
معنا؟
أي نعم شيخنا.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخي، انتهى درسنا الآن.
هنا ان شاء الله نتصل بكم ان شاء الله غدا.
كان الصوت واضحا؟
كان الصوت واضح كان.
الحمد لله جزاكم الله خيرا
وإياكم وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.